قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة تقدم الكلام عليها مبسوطا، وقلنا إن الجار والمجرور في بسم الله متعلق بمحذوف فعلي مؤخر مناسب للمقام. فعندما تريد أن تقرأ تقول التقدير بسم الله أقرأ، عندما تتوضا بسم الله أتوضا، تذبح بسم الله أذبح. وإنما قدرناه فعلا لأن الأصل في العمل الأفعال، وقدرناه مؤخرا لفائدتين: الفائدة الأولى التبرك بالبداءة بسم الله سبحانه وتعالى، والثاني إفادة الحصر، لأن تقديم المتعلق يفيد تقديم المتعلق بالكسر يفيد الحصر. وقدرناه مناسبا لأنه أدل على المراد، فلو قلنا مثلا عندما نريد أن نقرأ كتابا بسم الله أبتدئ، ما يدرى بماذا تبتدئ، لكن بسم الله أقرأ يكون أدل على المراد، المراد الذي ابتدأ به. وأما الله، الله لفظ الله فهو علم على الباري جل وعلا، وهو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء، تتبعه جميع الأسماء، حتى إنه في قوله تعالى: العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله. ما نقول إن الله صفة، فنقول هي عطف بيان، لأن هذا الاسم تتبعه بقية الأسماء فهو موصوف بها دائما. وأما الرحمن فهو أيضا من الأسماء المختصة بالله عز وجل، ما يطلق على غيره. والرحمن معناه المتصف بالرحمة الواسعة، متصف بالرحمة الواسعة. وأما قوله الرحيم فإنه قد يطلق على غير الله، والمراد به ذو الرحمة الواصلة، الأول ذو الرحمة الواسعة والثاني ذو الرحمة الواصلة، فإذا جمع مع الرحمن صار المراد بالرحيم الموصل رحمته إلى من يشاء من عباده، كما قال تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. ثم قال المؤلف الحمد لله، نعم، وابتدأ المؤلف كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإنه مبدوء بالبسملة، واتباعا لحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. واقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه يبدأ كتبه بالبسملة. قال المؤلف الحمد لله، هذه جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر. فالحمد، ايش معنى الحمد؟ حمدت الله يعني ذكرته بأوصاف الكمال. فالحمد وصف المحمود بالكمال، سواء كان ذلك كمالا في العظمة أو كمالا في الإحسان والنعمة، فالله تعالى محمود على أوصافه كلها. واللام في قول الله، اللام قال أهل العلم إنها للاختصاص والاستحقاق، فالمستحق للحمد المطلق من هو؟ الله، هو المحمود على كل حال، له الحمد المطلق. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصابته سرى قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإن أصابته السرى قال: الحمد لله على كل حال. فالذي له الحمد المطلق هو الله عز وجل، لا يستحقه أحد سواه. أما غيره فيحمد على أشياء خاصة معينة، وعلى كل حال وأيضا هي للاختصاص، يعني أن الذي يختص بالحمد المطلق الكامل هو الله، فهو المستحق له المختص به. حمدا لا ينفد حمدا مصدر، والعامل فيه المصدر قبله، فهو مصدر معمول لمصدر. وقد سبق لنا أن المصدر المحل بأل يعمل مطلقا. نعم، حمدا هذه مصدر مؤكد لعامله، مؤكد لعامله كذا. هنا من أين عرفنا أنه مؤكد؟ لأنه إذا جاء المصدر بلفظ الفعل أو معناه فهو مؤكد، مثل كلم الله موسى تكليما. لكنه مع ذلك كلمة حمدا مع كونه مؤكد، مع كونه مؤكدا، وصف بقوله لا ينفد، فيكون أيضا بصفته مبينا لنوع الحمد، وأنه حمد لا ينفد بل هو دائم. والرب عز وجل سبحانه وتعالى مستحق للحمد الذي لا ينفد، لأن كمالاته لا تنفد. وكذلك الحمد الذي هو وصف بالكمالات لا ينفد، وليس المعنى لا ينفد مني قولا، لا، لأنه ينفد منه قولا، كيف ذلك؟ يموت أو يتشاغل برأيه، لكن معنى أن الله مستحق للحمد الذي لا ينفد باعتبار ذلك إلى منصوبا إلى الله عز وجل، فهو لا ينفد. أفضل ما ينبغي أن يحمد، أفضل ما ينبغي صفة لحمدا، فيكون وصف الحمد رحمه الله بوصفين: الاستمرارية في قوله لا ينفد، وكمال النوعية في قوله أفضل ما ينبغي أن يحمد، أي ما يستحق أن يحمد، يعني أفضل حمد يستحق أن يحمده، أن يحمده. وعلى هذا فتكون ما، تكون ما نكرة موصوفة، تكون ما نكرة موصوفة، يعني أفضل حمد ينبغي أن يحمده سبحانه وتعالى. فوصف الحمد هنا بالاستمرارية وبكمال إيش؟ النوعية يا إخوان، وبكمال النوعية. ولما أثنى على الله عز وجل بما ينبغي أن يثنى عليه، ثنى بالصلاة والسلام على أفضل الخلق، فقال: وصلى الله وسلم، صلى الله. ما معنى صلى الله على محمد؟ كلنا نقرأ صلى الله على محمد في صلاته، لكن ما معنى؟ قال بعض أهل العلم: الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء. ولكن هذا ليس بصواب، والصواب ما قاله أبو العالية أن الصلاة من الله، ثناؤه على المصلى عليه في الملأ الأعلى عند الملائكة المقربين، وهذا أخص من الرحمة المطلقة. وعلى هذا فصل الله لمحمد أي أثنى عليه. وهذه الجملة خبرية لفظا، إنشائية معنى، لأنه ليس المراد أني أخبر بأن الله صلى، ولكنني أدعو الله عز وجل أن يصلي، فهي خبرية لفظا إنشائية معنى، بمعنى الدعاء. نعم، وعلى هذا فيصح أن أقول: فلان رحمه الله، قوله يعني أسأل الله أن يرحمه. وقوله وسلم، سلم، هذا أيضا جملة خبرية لفظا إنشائية المعنى، أي تدعو الله تعالى بأن يسلم على محمد صلى الله عليه وسلم، أي يلقي عليه السلام، والسلام هو الانتفاء من الآفات والنقائص. فإذا ضم السلام إلى الصلاة حصل به المطلوب وزال عنه أو وزال به المرهوب، فبالسلام يزول المرهوب وتنتفي النقائص، وبالصلاة يحصل المطلوب وتثبت الكمالات. نعم. وقوله على أفضل المصطفين، أفضل المصطفين أو المصطفين الفتح، كيف مثنى يكون مفتوح النون؟ كيف يكون جمعا وهو مفتوح ما قبل الياء، والجمع المسلمين مفصول ما قبل الياء؟ الجواب لأن ما قبل الياء محذوف، الياء اللي قبل الياء محذوف، والفاء هذه ما كانت الياء يعني ما كانت تباشرها، فأصله المصطفيين، هذا أصله المصطفيين أو المصطفيين، صح المصطفيين هذا أصله، يعني استغفر الله أصلها المصطفى، هذا المفرد، المثنى المصطفيان، الجمع المصطفيون. فإذا نصبت أبدل الواو ياء فيكون المصطفيين، المصطفيين هذا أصلها، لكن حصل فيه علال بحذف الياء فصارت المصطفين، والمصطفين أصلها المصطفين بالتاء من الصفوة وهي خلاصة الشيء. ومن هم المصطفين من الخلق البشر؟ لا شك أن المصطفى منهم الأنبياء ثم الرسل ثم أولي العزم. الخلاصة أو خلاصة الخلاصة أو خلاصة خلاصة الخلاصة هم أولي العزم، وهم مذكورون في القرآن الكريم في موضعين، في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم، ومنك هذا واحد، ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وفي سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، اثنين، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، نعم، هذه خمسة هم أولي العزم. فمحمد صلى الله عليه وسلم هو أفضله، ويدل لذلك أنه خاتمه، نعم، ويدل لذلك أيضا أنه إمامهم ليلة المعراج، ولا يقدم إلا الأفضل، ويدل لذلك أنه صاحب الشفاعة يوم القيامة، الشفاعة العظمى. فهذه ثلاثة أشياء تدل، وهناك أشياء أخرى لكن هذه ذكرناها كأمثلة نماذج. خاتم النبيين هذا في عالم الحس، إمامهم في المعراج في عالم الغيب، كونه الشافع يوم القيامة في عالم الغيب لكنه في عالم الآخرة، نعم. وقوله محمد، وش عرف محمد؟ هذه عطف بيان، لأن أفضل المصطفين ما يعرف من هو، فإذا قيل محمد صار عطف بيان يبين من هذا الأفضل، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي عليه الصلاة والسلام، وهو كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فكان عليه الصلاة والسلام خيارا من خيار. قال: وعلى آله وأصحابه ومن تعبد، ثلاثة هؤلاء. نحن نقول التحيات: اللهم صل على محمد، ها، وعلى آل بس، لكن هنا المؤلف يقول آله وأصحابه ومن تعبد. فاعلم أنه إذا ذكر الآل وحده فالمراد جميع أتباعه على دينه، كل أتباعه على دينه، ويدخل فيهم بالأولوية أتباعه على دينه من قرابته أولى، لأنهم آل من وجهين، من وجه من جهة الاتباع ومن جهة القرابة. وأما إذا ذكر معه غيره فإنه بحسب السياق، فهنا ذكر آل وأصحاب ومن تعبد. آله نفسرها هنا بأنهم المؤمنون من آل من قرابته، المؤمنون من قرابته، مثل علي بن أبي طالب، فاطمة، عبد الله بن عباس، حمزة العباس، وما أشبه ذلك. طيب، وأصحابه نعم هم جمع صحب، وصحب اسم جمع صاحب، فأصحابه كل من اجتمع به مؤمنا به ومات على ذلك، هذا الأصحاب، كل من اجتمع به من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ولو لم يرهم، نعم ولو لم يره، ولو لم تطل الصحبة، ولو لم تطل الصحبة. وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصائصه أن كل من اجتمع به مؤمنا به فهو من أصحابه، وإن لم يره وإن لم يجتمع به. أما غيره من الناس ما يكون صاحبا له إلا من لازمه مدة يستحق أن ينطبق عليه وصف صاحب. وقوله ومن تعبد، من تعبد، هذا كلمة من اسم موصول، ومعناها ايش معناها؟ الذي تعبد، فهي للعموم. وقول تعبد لمن؟ لله عز وجل، اي تذلل له بالطاعه. والعباده مبنيه على امرين هما الحب والتعظيم، حب والتعظيم. فبالحب يكون طلب الوصول إلى مرضاة المعبود، وبالتعظيم يكون الهرب من الوقوع في معصيته. أولى، لأنك تعظمه فتخافه، تحبه فتطلبه. فالعبادة مبنية على هذين الأساسين، الحب والتعظيم. وأما شرط قبولها فهما الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة. طيب، كلمة من تعبد عامة في كل من تعبد الله عز وجل من هذه الأمة ومن غيرها، أو اسم هذه الأمة، من هذه الأمة ومن غيرها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في قولنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال إنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض، حتى الملائكة، حتى الجن، حتى أتباع الأنبياء السابقين يدخلون في هذا. فهي من أعم ما يكون كلمة ومن تعبد. لكن هل يدخل فيها الأصحاب، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآله المؤمنون؟ يدخلون؟ هذا مبني على خلاف بين العلماء، هل إذا عطفنا العام على الخاص يكون الخاص داخلا في العام أو خارجا منه بالتخصيص؟ في هذا قولان أهل العلم، فمنهم من يقول إنه داخل فيه يعني العموم يشمله، ومنهم من قال إن ذكره بخاصته يدل على أنه غير مراد، يدل على أنه غير مراد، عرفتم؟ وهذا الخلاف قد يتركب عليه بعض المسائل الحكمية، لكن من قال إنه يدخل في العموم قال إنه يكون الخاص مذكورا كم مرة؟ مرتين، مرة بالخصوص ومرة بالعموم. نعم. قال لا لا كنا وإن لم يرى، ما كنا وإن لم يسمع، ما قلنا وإن لم يسمع، قلنا إن اجتمع به ولم يره هذا يكون صحابيا. ها ها لازم يسمع به، لازم تكون الاجتماع. ثم قال المؤلف أما بعد فهذا مختصر في الفقه. أما بعد هذه كلمة يؤتى بها عند الدخول في الموضوع، الموضوع الذي يقصد يؤتى فيه بأما بعد. وأما قول بعضهم كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر فهذا غير صحيح، لأنه دائما الأساليب تتنقل، يتنقل العلماء ومن أسلوب إلى آخر ولا يأتون بأما بعد، ولكن نقول يؤتى بها عند الدخول في صلب الموضوع، نعم، الذي من أجله قدمت الخطبة مثلا. أما بعد، أما إعرابها فإعرابها من أعجب ما يكون. قلنا لكم إن إعراب، إن إعرابها هو أن نقول أما نائبة عن شرط وفعل شرط، نعم، تقدير مهما يكن من شيء بعد ذلك فهذا مختص. شف، سيكون هنا أما بمعنى مهما يكن من شيء، وبعد ظرف متعلق بيكن المحذوف مع شرطها مبني على الضم في محل نصب لأنه حذف المضاف إليه ونوي معناه، نعم، وهذه الظروف بعد وأخواتها إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه بنيت على الضم، كما في قوله تعالى لله الأمر كملوا من قبل ومن بعد. أما بعد فهذا مختصر في الفقه، مختصر مفتعل فهو اسم مفعول، والمختصر قال العلماء ما قل لفظه وكثر معناه، ما قل لفظه وكثر معناه، أي أن لفظه قليل لكن معناه كثير. وقوله في الفقه، الفقه لغة الفهم، ومنه قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون التسبيح، وهذا النفي صحيح يعني ما نفقه تسبيحهم، نعم، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني ما نفقه. هذا النفي صحيح، يظهر أنه ليس بصحيح ولكنه جحد، نعم. طيب، إذن الفقه في اللغة الفهم، وفي الشرع، الشرع أو قال أحسن نقول في الاصطلاح، إن قلنا في الشرع فنقول إن الفقه معرفة أحكام الله عقائد وعمليات، معرفة أحكام الله تعالى العقدية والعملية، هذا شرعا، لأن الفقه في الشرع مو خاص بأفعال المكلفين أو بالأحكام العملية، بل يشمل حتى الأحكام العقدية العقيدة، حتى إن أهل العلم يقولون إن علم العقيدة هو الفقه الأكبر، هو الفقه الأكبر والأشرف، وهذا حق، لأنك لا تتعبد للمعبود إلا بعد معرفة توحيده بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وإلا كيف تتعبد لمجهود، هذا غير ممكن، ولذلك الأساس الأول هو التوحيد، وحقا أن يسمى في الفقه الأكبر، لكن مراد المؤلف هنا في الفقه الفقه الاصطلاحي. ما هو الفقه الاصطلاحي؟ هو يقول العلماء إنه معرفة الأحكام العملية بأدلتها التفصيلية. معرفة الأحكام العملية بأدلتها التفصيلية. قولنا معرفة أو نقول علم الأحكام أي أحسن؟
معرفة.
معرفة السبع.
لأن قلنا معرفة الظن والعلم.
نعم. والفقه إما علم وإما ظن. ما كل مسائل الفقه علمية قطعا، فيها كثير من المسائل ظنية. نعم. وهذا كثير في المسائل الاجتهادية ما يصل فيها الإنسان إلى درجة اليقين، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا نقول نعبر بمعرفة ولا نعبر بعلم، لذي يتناول إيش العلم مش بعد والظن، لأن مسائل الفقه علمية مش بعد وظنية. نعم. الفقه معرفة الأحكام العملية، العملية احترازا من الأحكام العقدية، فهذا لا يدخل في الاصطلاح وإن كان يدخل في الشرع. وقولنا بأدلتها التفصيلية احترازا من إيش؟ من أصول الفقه، لأن أصول الفقه ما تعرفها الفقه في أدلتها التفصيلية، ولكن تعرف قواعد عامة، وربما تأتي بمسألة تفصيلية للتمثيل فقط. وعلم من قولنا بأدلتها معرفة الأحكام العملية بأدلتها أن المقلد ليس فقيها. ليش؟ ما أعرفها بأدلتها، غاية ما هنالك أن نقول لك ما في الكتاب فقط. فالمقلد ليس فقيها. وقد نقل ابن عبد البر إجماع العلماء على أن المقلد ليس من العلماء. وبهذا نعرف أهمية معرفة الدليل، وأن طالب العلم يجب عليه إيش؟ أن يتلقى المسائل بدلائلها حتى يكون جامعا بين العلم الحقيقي. وهذا هو الذي ينجيه عند الله عز وجل، لأن الله سيقول له يوم القيامة ماذا أجبتم، أو ماذا أجبتم المؤلف الفلاني والمؤلف الفلاني، ماذا أجبتم المرسلين. إذن فلا بد أن نعرف ماذا قالت الرسل. ولكن التقليد عند الضرورة جائز، لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإلى أين نذهب إذا كنا لا نستطيع أن نعرف الحق بدليله؟ فلا بد لنا أن نسأل. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن التقليد بمنزلة أكل الميتة. متى يجوز؟ للضرورة. ومع عدم الضرورة لا يجوز. مع عدم الضرورة إذا كان يستطيع أن يعرف الدليل الحكم بدليل ما يحتاج يقلد.
السلام.
طيب، إذن الفقه صار له ثلاثة تعريفات: لغوي وشرعي واصطلاح. اللغوي مش معنى الفهم، خلوا ركعتين وجلسوا لأن ما فيها الآن مشغولين مع الطلبة. إذا سمح الطلبة لكم
الأخوان كانوا حاجة ضرورية وعلم لكم محل.
طيب، إذن الفقه في الشرع، الفقه له ذات الصلاحة لغة وشرع واصطلاح. ففي اللغة الفهم، وفي الشرع معرفة الأحكام الشرعية العقدية والعملية، وأما في الفقه وأما الاصطلاح فهو معرفة الأحكام العملية بأدلتها تفصيلية. نعم. يقول مختصر في الفقه من مقنع، من مقنع جار ومجرور صفة لمختصر، من مقنع الإمام الموفق أبي محمد. مقنع اسم كتاب اسمه المقنع، وقوله الإمام الموفق هذا من باب التساهل بعض الشيء، لأن الموفق ليس كالإمام أحمد أو الشافعي أو أبي حنيفة أو مالك، لكنه إمام مقيد يعني له من ينصر أقواله ويأخذ بها فيكون إماما بهذا الاعتبار. أما الإمامة التي كالإمام أحمد بن حنبل وما أشبهه فإنه لم يصل إلى هذه الدرجة. وقد كثر في الوقت الأخير إطلاق الإمام عند الناس، نعم إمام 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 إمام، حتى أنه يمكن من أدنى أهل العلم يسمونه إمام. وهذا أمر لو كان لا يتعدى اللفظ لكان هينا، لكنه يتعدى إلى المعنى، إذ أنني إذا رأيت هذا يوصف الإمام تكون أقواله عندي قدوة، تكون أقواله قدوة مع أنه لا يستحق. وهذا كقولهم الآن في كل من قتل ظلما إنه شهيد، وهذا حرام ما يجوز، لا يجوز أن نشهد لكل شخص بعينه. ولهذا بوب البخاري رحمه الله على هذه المسألة بقوله: باب لا يقال فلان شهيد. نعم، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى عن ذلك، قد يكون الشهيد ربما أنه موقرن بعيره من الغلول، وأنه يكون شهيد. والشهادة محلها القلب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله أعلم بمن يكلم في سبيله أو بمن يجاهد في سبيله. ولو أننا سوغنا لأنفسنا هذا لسوغنا لهذا الرجل الذي مات على الإيمان أنه أن نقول نشهد أنه في الجنة لأنه مؤمن، وكل مؤمن فهو في الجنة، وهذا ما يجوز. فالمهم أن بعض الناس الآن ما يحسبون مثل هذه الأمور، لا يحسبون لها حسابها، ولا يعلمون أو يغفلون عن أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وأنه سيحاسب على كل لفظة. نعم، تقول من قتل مظلوما فهو شهيد، صح، نعم، من قتل بهدم أو غرق فهو شهيد، من قتل في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا فهو شهيد. أما أن تشهد على شخص بعينه فكلا. نعم، الإمام أبي محمد الموفق، الموفق هذه اسم مفعول يراد به اتصافه بهذه الصفة، ولا هو اسم أو لقب؟ نعم، نقول نعم هو لقب، هو لقب لهذا الرجل العالم رحمه الله. والمقنع كتاب متوسط يذكر فيه القولين والروايتين والوجهين في مذهب الإمام أحمد، ولكن بدون ذكر الأدلة أو التعليل، اللهم إلا نابعا. وله كتاب فوقه اسمه الكافي يذكر القولين أو الروايتين أو الوجهين في مذهب الإمام أحمد أو الاحتمالين أيضا، ولكنه يذكر الأدلة والتعليل، إلا أنه ما يخرج عن مذهب الإمام أحمد. وله كتاب فوق ذلك وهو المغني، فقه مقارن يذكر القولين والروايتين عن الإمام أحمد وعن غيره من أهل العلم من السلف والخلف. وله كتاب مختصر اسمه العمدة في الفقه، مختصر على قول واحد، على قول واحد، لكنه رحمه الله يذكر الأدلة مع الأحكام، فيجمع بين الأمرين، يجمع بين الأمرين. ولهذا قيل فيه: كفى الناس بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول، وأغنى بمغني الفقه من كان باحثا أو كلمة نحوها، وعمدته من يعتمدها يحصلي. أربعة كتب لهذا الرجل رحمه الله أبي محمد. وش اسمه؟ اسمه عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، وعندي يقول توفي سنة 620 رحمه الله. سنة 620 كم يقول له؟ أسقط 620 من 1306، 1406. نعم، أين الحسابات؟ ما في الأربعين، 620 عندك سنة. ها؟ 786. الآن نحن ندرس أولاد علم. أولا هذا المفتخر بالنسبة للفقه كالولد، والفقه كالأم، المقنع كالأم. فنحن ندرس الآن في الحقيقة ولد ابني. أولا ينتفع كما قلت لكم سابقا على قولين، ومعنى على قولين يعني على أنه معناه أنه أكثر من قول، لأنه قد يأتي في المسألة في ثلاثة أقوال أو أكثر. وقول على قول واحد يعني ما يأتي بأكثر من قول، وذلك من أجل الاختصار وعدم تشتيت ذهن الطالب، لأن الطالب المبتدئ إذا أتيت له بأقوال شتتته وصار ما يمسك شيئا. فالأحسن للطالب المبتدئ أن لا يكر له إلا قول واحد حتى يرسخ في ذهنه، ثم بعد ذلك يمرن على معرفة القولين وعلى بيان الراجح من المرجوح. قال وهو الراجح في مذهب أحمد، الراجح في مذهب أحمد، الراجح من القولين. وقد لا يكون في المسألة إلا قول واحد، وحينئذ يكون هذا الكتاب المختصر موافقا للكتاب المختصر منها الأصل. نعم. وقولها الراجح في مذهب أحمد، المذهب في اللغة اسم لمكان الذهاب أو زمانه، أو هو الذهاب نفسه، يعني أنه يصح أن يكون مصدرا مبنيا أو اسم مكان أو اسم زمان، لكنه في الاصطلاح مذهب الشخص ما قاله المجتهد بدليل، ما قاله بدليل ومات قائلا به، ما قاله بدليل ومات قائلا به، هذا المذهب. فإذا قيل مذهب أحمد، مذهب الشافعي، مذهب مالك، فمعناه ما قاله بدليل ومات عليه. فلو تغير رأيه فأي القولين مذهبه؟ الأخير، قول الأخير هو مذهبه. وقولنا ما قاله المجتهد خرج به ما قاله المقلد، لأن المقلد لا مذهب له، بل وليس عنده علم. المقلد قال ابن عبد البر إنه بإجماع العلماء ليس من العلماء، ولهذا قال ابن القيم النونية العلم معرفة الهدى بدليله، هذا العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. صدق، هل يستوي من يعرف الهدى بدليله من شخص لا يعرفه؟ نعم لا يستويان. بل قال بعض الشعراء لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين دعاثر وجناب. نعم، ولكن مع ذلك التقليد يجوز للضرورة بنص القرآن، من لا يستطيع أن يصل إلى العلم بنفسه ففرضه التقليد. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأحيانا تلم بالإنسان تلم به مسألة ما يتمكن من مراجعة الأصول حتى يعرف الدليل فيها، فحينئذ ليس له إلا إيش؟ إلا أن يقلد، إلا أن يقلد للضرورة. أما إذا كان يستطيع بنفسه أن يعرف الحق بدليل فهذا هو الواجب عليه. نعم. يقول مذهب إمام أحمد بن حنبل الشيباني إمام أهل السنة، إمام أهل الحديث، إمام أهل الفقه رحمه الله، فهو إمام أهل السنة في العقائد والتوحيد، وقد جرى عليه من المحن في ذات الله عز وجل ما نرجو له به رفعة الدرجات وتكثير السيئات. وقد علم أنه لم يصمد أمام المأمون وأعوانه من المحرفين لكلام الله إلا هو ونفر قليل يعدون بالأصابع، لكن هو رحمه الله أشدهم. وهو رحمه الله تعالى أوثق من غيره عند العامة. ولهذا كان الناس ينتظرون ماذا يقول الإمام أحمد في خلق القرآن، إلا أنه رحمه الله صمم على أن يقول إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، حتى أن يضربونه بالسياط فيغشى عليه ويجرونه بالبغال في الأسواق، لأنه قال كلمة الحق. يريدون منه أن يقول كلمة الباطل لكنه صمم. ولهذا الله فضلك ماذا أثابه الله عليه؟ أثابه أن جعله إماما، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يوقنون أن العاقبة للمتقين وللصابرين، لا سيما على أمر يتعلق بالدين. ولذلك كان إمام أهل السنة بلا منازع. هذا الإمام رحمه الله مع كونه إماما في الحديث كما يعرفه من يقرأ المسند، كان أيضا إماما في التوحيد وفي العقيدة، وكان إماما في الفقه أيضا. وشوف سبحان الله العظيم كيف جعل الله هؤلاء الأتباع الذين خدموا كلامه أعظم خدمة بعد خدمة كلام الله ورسوله، ومع ذلك ما ألف إلا كتبا يسيرة، لكن كلماته تكتب وتحفظ حتى صار منها مذهب مستقل. واعلم أن قول العلماء مذهب فلان يراد به أمران: المذهب الشخصي والمذهب الاصطلاحي. والغالب عند المتأخرين إذا قالوا هذا مذهب أحمد أو مذهب الشافعي أو ما أشبه ذلك، الغالب أنه المذهب الاصطلاحي، حتى إن الإمام نفسه قد يقول بخلاف ما يسمى بمذهبه، ولكنهم يجعلون مذهبه ما اصطلحوا عليه. فهنا في مذهب أحمد مراده المذهب الاصطلاحي لا المذهب الشخصي. نعم، في مذهب الإمام أحمد. نعم، وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع. ربما حذفت منه منين؟ من المقنع. مسائل جمع مسألة، جمع مسألة، والمسألة ما يستدل له من في العلم، يعني ما يبرهن عنه في العلم والدين ويطلب له الدليل يسمى مسألة. ولهذا قالوا إن العلم مسائل ودلائل، مسائل ودلائل، والدلائل سمعية وعقلية، فإن كانت بنص من كتاب أو سنة أو إجماع فهي سمعية، وإن كانت بقياس فهي عقلية، فهي عقلية. فإذا العلم كله حتى أصول الدين العقائد مسائل ودلائل، نعم، مسائل تثبت أحكام ودلائل تثبت هذه المسائل. نعم، الدلائل قلنا إنها سمعية وعقلية، سمعية وعقلية، فالسمعية الكتاب والسنة والإجماع، والعقلية القياس وما يقتضيه النظر. طيب، مسائل نادرة الوقوع يعني قليلة الوقوع، لأن المسائل النادرة يعني ما ينبغي للإنسان أن يشغل نفسه بها، مثل من يشغلون أنفسهم بمسائل الألغاز. كثير من الناس يكون له شغف بالمسائل النادرة جدا اللي يمكن ما تقع، ومسائل الألغاز، نعم، علشانه كما قالت العامة خالف تذكر. لكن المسائل النادرة ما لها داعي تكتب، المسائل النادرة إذا وقعت سهل الله حلها، لكن كثيرة الوقوع هي المهمة. ولهذا قال المؤلف كثيرة الوقوع: وزدت ما على مثله يعتمد. زدت ما هذه اسم موصول بمعنى الذي، صلتها قوله يعتمد، وعلى مثله هو صلة متعلق بيعتمد، يعني زدت ما يعتمد على مثله، لكن قدمه للتجانس، جانس السجع نعم. ولا وزدت ما على مثله يعتمد، يعني زدت من المسائل أشياء مهمة يعتمد عليها. إذن فهذا الكتاب صنيعه بالنسبة للمقنع اشتمل على ثلاثة أمور. أولا الاقتصار على قول واحد، زيادة ما يعتمد على مثله من المسائل الهام، وهذا من خير ما برد الوجيز، وإذا هي نفس كلام المؤلف صاحب الوجيز متقدم على هذا. فإما أن يكون هذا من باب اتفاق، من باب الاتفاق، لأنه أحيانا تكون عبارة هذا الرجل المتأخر كعبارة المتقدم من غير أن نطلع عليها، لكن اتفاقا. وقد يكون المؤلف يستعين بكتاب الوجه، لكن الظاهر لي والله أعلم أنه من باب الاتفاق، لأن المؤلف ليس هين، عالم من أجلاء العلماء. وإذا أردت أن تعرف مقدار علمه فانظر إلى كتابه الإقناع، كتاب الإقناع، تجد أن الرجل مع كونه واسع الاطلاع في المذهب له أيضا اختيارات وترجيحات، وكثيرا ما يميل إلى قول الشيخ الثاني الثاني. والله نسيت من مؤلفه، لا الآن ما يحضرني، لكنه ذكره صاحب الإنصاف، ذكر الإنصاف من ألفه. لا 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 بعد. قال المؤلف رحمه الله: إذ الهمم قد قصرت. إذ حرف تعليل، والهمم مبتدع، والجملة قد قصرت خبره. الهمم جمع همة، وهي الإرادة الجازمة، وقد يراد بالهمة ما دون الإرادة الجازمة. نعم. وهي شاملة لهذا وهذا. همم الناس منذ زمن المؤلف رحمه الله في القرن الثامن أو التاسع قد قصرت. نعم. والآن أقصر وأقصر، الله أعلم. وقوله إذ الهمم قد قصرت، هذه الجملة التعليق لقوله مختصر وحذف، يعني اختصرته وحذفت هذا لأن الهمم قد قصرت. نعم، الهمم قصرت في زمنه. أيضا مع قصور الهمم هناك صوارف، فليس هناك مقتضي، المقتضي ضعف. وش المقتضي؟ الهمة ضعفة. هناك أيضا صوارف، ولهذا قال: والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت. فإذا ضعف أو قصر الباعث وقوي الصارف يتم الشيء ولا لا؟ ما يتم، ما يتم الشيء. وقول الأسباب جمع سبب، وهو في اللغة ما يتوصل به إلى المطلوب، وهو المراد هنا، المراد به السبب اللغوي مو الاصطلاحي. المثبطة المفسرة للهمم. نعم، قد كثرت، وهذا في زمنه كثيرة، وفي زمننا أكثر وأكثر وأكثر. نعم، ونحن وبعضهم أيضا أدرك زمن ليس بدعيم أن الأسباب المثبطة عن العلم قليلة، الأسباب المثبطة عن العلم والإقبال كثيرة، داخلية في نفس بيت الإنسان، وفي نفس بلده، وفي نفس حكومته، وخارجية أيضا خارجية. فهي كحجر ألقيته في الماء، الدائرة تكون صغيرة ثم تتسع وتكون دوائر. الآن في الحقيقة الأسباب المثبطة قد أحاطت بالإنسان من قرب ومن بعد، ولكن مع ذلك ما دام الإنسان يشعر بأنه في جهاد، وأنه كلما قوي الصارف ودافعه الإنسان ينال بذلك أجرين: أجر العمل وأجر دفع المقاول. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أيام الصبر للعامل فيهن أجر 50 منين؟ من الصحابة، لأن هناك أسباب مثبطة كثيرة صارفة. فأنت إذا استعنت بالله عز وجل وقاومت هذه الصوارف والأسباب المانعة أعانك الله عز وجل وجعل لك قوة تدفع بها وتندفع. لكن إذا أعرضت فهذه المصيبة، والذنوب من أكبر أسباب أو من أكبر العوارض. فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، بعد ما هو كل الذنوب. وهذا دليل على أن تولي الإنسان عن الذكر هذا أسباب الذنوب، فمع الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل وصدق النية مع الله يسر الله لك الأمر. رأيت بعض العلماء استنبط من قوله تعالى واستغفر الله ولا تكن خائنا خصيما، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن خائنا خصيما واستغفر الله إن الله كان غفور رحيم. استنبط أنه ينبغي الإنسان إذا نزل في حادثة سواء افتاء أو حكم قضى أن يكثر من الاستغفار، لأن الله قال لتحكم ثم قال واستغفر، وهذا ليس ببعيد، لأن الذنوب تمنع من رؤية الحق. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، نسأل الله أن يغفر لنا ولكم. نعم. قال ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل، مع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل. وش هو الحجم؟ إيه لك وش هو الحجم؟ حجم الشيء يعني جسمه وملمسه، نعم، وما أشبه ذلك. مع صغره حوى أي جمع ما يغني عن التطويل، لأنه جامع الكتاب، وهو أجمع من كتاب الشيخ مرعي رحمه الله، وهو دليل الطالب. ودليل الطالب أحسن من هذا الترتيب، فدليل الطالب في الترتيب أحسن من هذا، لأنه يذكر الشروط والأركان والواجبات، لكنه بالنسبة للمسائل هذا أكثر بكثير، يعني ذاك يمكن ثلثين هذا في المسائل، إنما ذاك صحيح مفصل ومبين. ولهذا كان شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله قد حافظ متن الدليل وتفقه به، لكنه مع ذلك كان يشير على طلابه بهذا ولا يدرسنا إلا هذا الكتاب، لأنه يقول إنه أجمع. وشرح الشيخ منصور رحمه الله الدهوتي عليه أحسن من شرح من شروح دليل الطالب. هنا قال وما حوى ما يغني عن التطويل ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل. قوله لا حول ولا قوة هذه نافية للجنس، ولا أدري هل تذكرون أن في إعرابها أوجها، فيها أوجها، من تعلمنا بها؟ حول وقوة ثلاثة أوجه: البناء على الفتح والنصب، نعم، أولى، والرفع. ولكن ابن مالك يقول إن رفعت أولا لا تنصب، رفعت أولا لا تنصب، ولكن الأول يجوز فيه وجهين فقط، النص ليس بصحيح، ما هو جائز، إما البناء على الفتح وإلا الرفع. أما الثاني فيجوز فيه ثلاثة أوجه، يجوز فيه ثلاثة أوجه، لكن إن رفعت فلا تنصب. طيب وجه ذلك؟ أما الأول إذا بنيناه على الفتح فمعناه أننا أعملنا لا. كم يجوز في الثاني؟ يجوز البناء على الفتح على الإعمال، والنصب عطفا على محل اسم لا، والرفع على الإلغاء وتكون عطفا على نعم أو عطفا على محل لا واسمها. أما إذا رفعنا لا حول لا حول فحنا رفعناها على أنها مبتدا وجعلناها ملغاة. والثاني يجوز فيها وجهان: الإعمال لمباشرة لا لها والإلغاء والإلغاء. طيب ما معنى لا حول؟ هذا إعرابه، لكن ما معناها لا حول ولا قوة إلا بالله؟ ما معناها؟ الحول معناها التحول وتغيير الأمر، التحول من شيء إلى شيء، فهي حول بمعنى تحول. والقوة معنى معروف، صفة يستطيع بها القوي أن يفعل بدون ضعف. وقوله إلا بالله، ألب هنا للإعانة، ألب للإعانة، فحينئذ يكون الحول القوة بالنسبة لنا، بالنسبة لنا ليس لنا حول ولا قوة إلا بإعانة الله عز وجل، بدونه لا نستطيع. عرفتم؟ يمكن أن يجوز وجه لكنه ضعيف، أن نجعل الباب بمعنى في، يعني ما هنا أحد له حول وقوة سوى الله، يكون معنى الحول المطلق والقوة المطلقة لا تكون إلا في الله عز وجل، إلا في الله عز وجل. لكن الأول أصح، وذلك لأن هذه الكلمة كلمة استعانة، لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة، يقولها الإنسان حينما يستعين الله عز وجل، وحينئذ يكون المعنى سامي، المعنى لا حول لي أنا، يعني ما أستطيع تحول من شيء إلى شيء، ولا قوة لي على ذلك إلا بمن؟ إلا بالله سبحانه وتعالى، إلا بالله. إذن كأن المؤلف رحمه الله استعان بهذه الجملة، استعان الله عز وجل أن ييسر له الأمر، وهذا يدل على أن هذه الخطبة قبل تأليف الكتاب، قبل تأليف الكتاب، أليس كذلك؟ طيب، لكنه يشكل على هذا أن المؤلف قال في أول الكلام: أما بعد فهذا مختصر، هذا، والإشارة حسية تكون إلى شيء موجود، كيف يقول هذا مختصر ثم نقول إن هذه الخطبة سابقة على التأليف؟ يقول العلماء إن الإشارة هنا إلى ما قام في ذهنه وتصوره من هذا الكتاب الذي يريد تأليفه، فالإشارة ليست إلى شيء محسوس معلوم بين يديه، ولكنها إلى شيء متصور متخيل في الذهن. نعم، بعض المؤلفين يؤلف أولا ثم يشوف مضمون الكتاب وأبوابه وما أشبه ذلك ثم يجيب الخطبة. قال: وهو حسبنا ونعم الوكيل. وهو أي الله عز وجل، حسب بمعنى كاف، كل من توكل على الله فإن الله حسب، كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه، ومن لا يتوكل على الله فليس الله حسبه. لأنه كما تقدم لنا مرارا الجملة الشرطية تقتضي بمنطوقها حصول الجواب بحصول الشرط، وتقتضي بمفهومها تخلف الجواب بتخلف الشرط. فمن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن لا يتوكل على الله فليس حسبه، يوكل إلى نفسه، وإذا وكل نفسه فهو قد وكل إلى رأى. وقوله: ونعم الوكيل. الوكيل هنا فاعل، ويقول النحويون إن نعمة تحتاج إلى فاعل ومخصوص. أين المخصوص؟ محذوف أو مستتر؟ إن قلنا محذوف صار التقدير: ونعم الوكيل الله، وتكون جملة مستقلة عما سبق قبلها. وإن قلنا إنه مستتر يعود على قوله: إلا بالله وهو أي الله، حسبنا ونعمه هو صح أيضا يجوز هذا وهذا. وقولها الوكيل، الوكيل كما سبق لنا في التوحيد، الوكيل هو الذي فوض إليه الأمر، فوض إليه الأمر. ولا شك أن الله تعالى قد فوض العباد إليه جميع أموره كل لا، ولكنها ليس تفويضنا الأمور إلى الله عز وجل كتفويضنا الأمور إلى وكيلنا في الدنيا. تفويضنا الأمور إلى وكيلنا في الدنيا على أننا نحن الذي بيد الأمر، نملك عزله ونرى أنه في منزلة دون منزلتنا من حيث التصرف، لأنه ما يتصرف إلا حسب ما وكل فيه. لكن تفويضنا أمر إلى الله تفويض التقار وحاجة، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي منه الإعداد والإمداد كما أنه هو الذي منه الإيجاد. فنحن ما أوجدنا أنفسنا ولا نعد أنفسنا لما يطلب منا ولا نمدها أيضا لما يقوينا على ذلك، كل هذا إلى الله عز وجل. فتفويض الإنسان لمثله في بيع وشراء وتأجير وما أشبه ذلك ليس كتفويض الإنسان أمره إلى ربه. ما الفرق؟ تفويض الإنسان أمره إلى ربه تفويض افتقار وحاجة واعتماد على الله عز وجل، أما تفويض الإنسان مثله في العقول والمعاملات فهذا ليس كذلك، بل هو تفويض من يرى أن الأمر بيده، لو شاء عزله، والوكيل لا يتصرف إلا حسب ما وكله موكله، ما يتصرف أكثر من ذلك. وقوله هو حسبنا ونعم الوكيل، هل لها نظير في القرآن؟ إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن قالوا ذلك تفويضا إلى الله ليحصل لهم المطلوب ويندفع عنهم المرهوب، لأنهم يريدون أن يدفعوا هؤلاء الذين جمعوا لهم. فصارت الكلمة هذه يراد بها أمران: حصول المطلوب ودفع المكروه. قال ابن عباس إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قالها حين أوصي في النار: دفعا للمكروه وطلبا للمحبوب وهو النجاة. ولهذا كان الجواب فورا: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذه الخطبة فيها كما عرفتم تضمنت أشياء كثيرة من التوحيد ومن صفات الله عز وجل، وهي من بركة التأليف إذا صدر بمثل هذه المعاني العظيمة.